يقول السائل: يقول الزنديق الهالك حسين الحوثي في ملزمة الثقافة القرآنية ما نصه: علم أصول الفقه يضرب القرآن ضربة قاضية، بل يضرب فطرتك وتوجهك إلى القرآن، بل إن علم أصول الفقه من أسوأ العلوم، فكيف يرد على ذلك؟ وما سبب هذا العداء الشيعي لعلم أصول الفقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، علم أصول الفقه لا بد منه لمن أراد التفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، فيعرف الخاص والعام، لا بد أن يعرف الخاص والعام، فيقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عاما للأمة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وهكذا اختصاصه بمزيد على أربع من الزوجات، فمنها ما هو خاص به عن سائر الأمة، ومنها ما هو خاص به عن الأنبياء، ويعرف أيضا الخاص في المسائل الفقهية حتى تجتمع بذلك الأدلة ولا يحصل بينها تعارض، فيقال هذا خاص، هذا حكم خاص وهذا حكم عام. فمثل الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد لا يركع حتى لا يجلس حتى يركع ركعتين، خاص بالمسجد حيث إذا دخله ولو في وقت كراهة ركع ركعتين، لأنه أمر بخصوصه، يعني لا يتنفل تنفلا مطلقا، لكن هذا في مسألة خاصة وهي تحية المسجد، ما يسمى عند الفقهاء بتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند كونها في كبد السماء إنها تسجر جهنم، حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر وجملة أحاديث تلك عامة، وهذا حكم خاص، وباب هذا كثير، ويعرف المطلق والمقيد كقول الله عز وجل: تحرير رقبة جاء بأنها مؤمنة في بعض المسائل مقيدة بالإيمان، ويعرف المجمل والمبين، ويعرف النص من غيره، والمطلق والمقيد كما سبق، والناسخ والمنسوخ، والرافضة لا ترى النسخ، وهذا من أشد ضلالاتها، فإن الأمة مجمعة على نسخ القبلة الأولى وبقاء القبلة التي دل عليها كتاب الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومجمعة على نسخ الشرائع الماضية بهذه الشريعة، لا سيما الأحكام والشرعة، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومعلوم أدلة قد كتب في الناسخ والمنسوخ، كتب الحازمي وكتب غيره من الأئمة، سواء في منسوخ القرآن، ناسخ ومنسوخ القرآن، أو ناسخ ومنسوخ السنة، وهكذا غير ذلك من مسائل العلم والأصول التي أجمع عليها أئمة السلف قديما وحديثا. ألي هذا يا رسول الله؟ قال بل للناس عامة. رجل أصاب امرأة قبلة فقال فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي أنه لما صلى معهم العصر فقال فأنزل الله في ذلك في هذا الشأن. قال الرجل ألي هذا خاصة؟ قال بل للناس عامة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل، لما سئل عن الحمير هل فيها هل في الحمير زكاة أو صدقة، قال ما أعلم فيه إلا هذه الآية الفاذة، أي التي تشملها عموم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي الصدقة لا الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة فبدليل آخر. وأمور الشريعة هذه، هذا القرآن بين بالسنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فآية تبين آية وحديث يبين آية وغير ذلك، قل كل من عند الله، هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وعلى سبيل المثال قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فلولا أن هناك مطلق أن مبين مجمل ومبين ما عرفنا معنى هذه الآية، كيف نصلي الفجر، كم ركعة نصلي الفجر. الله أمرنا بإقامة الصلاة، وفي أي أوقات نصلي هذه الصلوات التي أمرنا الله عز وجل بإقامتها، فجاء المبين من السنة، جاء البيان من السنة بأن الصلوات التي أمرنا بإقامتها خمس صلوات في اليوم والليلة، وجاء البيان أن صلاة الفجر أنها تصلى ركعتان، والظهر تصلى أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وبينت السنة السر فيها والجهر، وبينت السنة كيف ركوعها، كيف سجودها، كيف طمأنينتها حتى تكون صحيحة، بينت أوقاتها وغير ذلك. وفي القرآن أن الصلاة كانت كتابا موقوتا، ولكن جاءت السنة تبين، وبينت السنة الزكاة ومقاديرها وفيما هي تكون من الأشياء في أي شيء من الأموال، وبينت السنة ولله على الناس حج البيت، وليس في هذه الآية الوقوف بعرفة ولا المبيت مزدلفة ولا سائر الشعائر التي هي أجملت تحت هذه الآية ولله على الناس حج البيت. فلو أن إنسان ذهب للحج واقتصر بطواف البيت فقط، حج البيت، قال الله فرض علي حج البيت بنص بالقرآن، أنا أكتفي بالطواف وبالصلاة في البيت وأرجع، لو بقي يفعل ذلك عمره ما أدى فريضة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهكذا أيضا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شهر رمضان. وبينت السنة أحكام الصيام والمفطرات، بينت السنة أيضا السنن والواجبات وغير ذلك مما أجمل في القرآن، ما أجمل في القرآن. وهذا أمور النكاح، أمور النكاح بينت السنة كثيرا من أمور النكاح، ما لو جهل ذلك لوقع الناس في محرمات عظيمة. الحاصل من ذلك أن أمور المجمل والمبين والمطلق والمقيد مما علم بالسنة أمر مجمع عليه، أمر لو ترك ذلك لفسد الدين، ولما عرف كثير ولما عرف الناس أمور دينهم بمجملات القرآن، ولوقع الناس في هلكة بحين إنكار السنة أو إنكار علوم دين الله عز وجل مثل هذه التي أشرنا إليها آنفا من أصول الفقه. هذا ضلال يدل على جهل، هذا القول قول جهل محض، قول جهل محض، هذا جهل محض لم يقله عالم إل ولا ذو رأي سديد ولا عقل رشيد، هذا باطل، باطل بأدلة الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سار النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه على تلك الأدلة التي فيها بيان العموم وفيها بيان حتى الواجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني هذا التعبير نبوي فيما يتعلق بالواجب. وأنت ترى أن ما يتعلق بالواجب والمستحب والمكروه والمندوب كله من علوم أصول الفقه. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، وندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب إلى آخره. يعني كيف يعرف ذلك إلا بهذه الأمور؟ أنت كيف تعرف أن هذا حرام وتعبر عنه بأنه حرام، وهذا مكروه تعبر عنه بأنه مكروه، وهذا مستحب تعبر عنه بأنه مستحب، وهذا مباح، إلا من أصول الفقه. وإلا سارت كل الأمور عندك سواء، لا تستطيع أن تطلق هذا اللفظ على منهي، ولا هذا اللفظ على مأمور به، ولا هذا اللفظ على مباح. إنما يعرف ذلك من أصول الفقه، ما سارت عليه الأدلة مع فهم السلف رضوان الله عليهم لها. على كل هذا جهل محض، هذا جهل محض. يطول بيان رده، ولو قد ألف الشافعي الرسالة في أصول الفقه، وألف الخطيب عدة كتب في أصول الفقه من الفقيه والمتفقه، ومنها كذلك أيضا يعني ماذا جملتكم منها، يعني ماذا جملة كتب في ذلك ألفوا. وتجد أهل العلم يؤلفون في مقدمات كتبهم، فكتاب العلم من صحيح البخاري مجمله تجد فيه الخاص والعام والمطلق والمقيد، وهكذا كتاب الأحكام، هكذا في سائر كتب أهل العلم يؤلفون هذه الكتب بمفردها، وكتب العلم مليئة بكتب أصول الفقه. هناك أشياء من أصول الفقه ربما تكون فيها علم كلام وفلسفة وما إلى ما عليك منها، لكن إنكار أصول الفقه من أصله ضلال بعيد لم يصدر من أئمة الهدى، وإنما من مجمل ذلك ما أنكره الرافضة في بعض مسائل أصول الفقه مثل النسخ والنسخ ومثل ما كان من ذلك. أما هذا الإطلاق، هذا القول على إطلاق، فهذا بعيد، هذا بعيد جهل.